بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر رحمه الله: باب سوء الظن بالمسلمين. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظن، أولا حسن الظن هو الأصل، أن يكون المسلم حسن الظن بإخوانه المسلمين جماعات وأفرادا، ولا يعمد إلى سوء الظن بدون حقيقة وبدون يقين، ما دام يجد للخير محتملا، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تظن بأخيك سوءا ما دمت تجد للخير محتملا. فظن السوء بأهل الخير والصلاح هذا محرم وإساءة، يظلم الإنسان نفسه إذا أساء الظن بالصالحين بأهل الإسلام والإيمان والإحسان بدون حقيقة، فإنه يحمل إثما. وأما سوء الظن بأهل الفساد وأهل البدع والضلال، سوء الظن بهم لا إثم فيه، لأنهم هم السبب، أهل الموبقات وأهل البدع والضلال المخالفين لأهل السنة والجماعة سواء في الاعتقاد أو في المنهج العملي أو السلوك، إذا أسأت بهم الظن لمعرفتك اليقينية أن هؤلاء أصحاب كبائر أو أصحاب بدع وضلال أو مروجين لها ومدافعين عن أهلها، فظننت به سوءا فأنت في حل، ما ارتكبت محرما. ولهذا نسمع إلى القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولم يحكم المولى سبحانه على جميع الظن بأنه إثم، وإنما على بعض الظن، وهو ظن السوء بأهل الخير والصلاح. أما ظن السوء بأهل السوء فليس ظنا محرما، لا سيما إذا كان من وراء ذلك مصلحة وبذل للعلاج ودعوة للناس وتحذير من أهل السوء كالتحذير من أهل البدع في الاعتقاد أو المنهج، على اختلاف مسمياتهم وبدعهم، بدع الخوارج، ومنهم الفئة الضالة التي طلعت منذ 10 سنوات تعثوا في الأرض فسادا هنا وهناك وفي كل مكان، هؤلاء لا يحسن بهم الظن لأنهم بأفعالهم هذا لا يريدون خيرا، لا يريدون إلا شرا وفسادا في الأرض، ولهم أهداف دنيوية يريدون تحقيقها، وهي أماني من أماني الشيطان لهم وسراب، لأن الخوارج لا يمكن أن تتحقق لهم دولة وهم يريدون دولة، يريدون دولة وخلافة. وهذا ما يعلنه ويكرره الإخوان المسلمون، يقولون نريد خلافة عامة تعم جميع الأرض، والخلافة لابد عندهم ومن لازم الدعوة إلى خلافة حمل السلاح على جميع الدول الإسلامية حتى تتم لهم الخلافة في زعمهم، وهذا فعل الخوارج. الذين لا يمكن أن تكون لهم دولة لا خلافة ولا دونها، كما قال صلى الله عليه وسلم عنهم كلما طلع قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا، كلما طلعت فئة تصاول الحكام المسلمين وتقاتلهم وتفسد في الأرض سلط الله عليها من يستأصلها حتى يأتي زمن آخر وقرن آخر. وهكذا لا تنتهي الخوارج، لا يستأصلون في زمن حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فيكونون جنودا مع الدجال والعياذ بالله، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة من صلواتنا. الشاهد من هذا أن أهل البدع أهل سوء لا يحسن بهم الظن، ولا يجوز لأحد ومنهم الخوارج لا يجوز لأحد أن يتستر عليهم ولا يلتمس له المعاذير ولا يدافع عنهم، إذا وقع في ذلك فيظن به سوءا بأنه إما جاهل ساذج لا يميز بين الضار والنافع والحق والباطل، أو أنه مغرض وصاحب هوى يريد أن يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين وبدعوة الإسلام، كما هو ظاهر في هذه البلاد وفي غيرها. لذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن، ثم قال سبحانه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فجمع الله عز وجل في هذه الآية 3 أحكام من المآثم، ظن السوء بأهل الخير من المآثم والمحارم التي من وقع فيها عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ونهى عن التجسس وهو تتبع عورات المؤمنين الصالحين، والمؤمن ليس معصوما من الذنوب، ولكن يعامل المؤمن معاملة شرعية إذا زل زلة ووقع في ذنب واستتر بستر الله لا تنقب عن ذنبه إذا لم يكن فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، دعه وربه فإن الله غفور رحيم. هذا فيما يتعلق بأهل الإيمان، الذي يزل واحد زلة ويهفو هفوة لا تتتبع عورته ولا تتجسس عليه وتتطلب الأخبار ماذا فعل وماذا صنع، وأنت تراه من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل حفظ اللسان، ولكنه وقع في خطأ، دعه يتوب بينه وبين ربه بشرط ألا يلحق بهذا الخطأ ضرر يلحق الإسلام والمسلمين ودعوة الإسلام. فإن حصل ضرر فالضرر ينبغي أن يحارب حتى يزال، لئلا يعم الأمة ويقع الفساد في الأرض. ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي صريح عن الغيبة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره. فلما قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة. البهت كذب وغيبة، كذبت عليه واغتبته، فارتكبت جريمتين في آن واحد. والغيبة ذكرك له بما هو فيه من الشر بدون مصلحة وبدون قصد حسن. أما لو كانت الغيبة ذكرك الشخص بما فيه من الشر والفساد لتحذر الناس منه ولتبين أمره لئلا يعثوا في الأرض فسادا، فهذه ليست غيبة محرمة، وإنما هي نصح للإسلام والمسلمين. مثلا إنسان صاحب بدعة، صاحب بدع وهوى، ينشر بدعته في المجتمعات كشأن الجماعات في هذا الزمن، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة السرور الذين يعتزون بمنهجه. هؤلاء إذا تكلمت فيهم وبينت خطأهم في المنهج وفي المعتقد تريد أن تحذر المسلمين من معتقدهم ومنهجهم، فأنت ناصح ولست مغتابا، لكن تعمد إلى شخص فتذكره بما وقع فيه من سوء ليس دعوة، يعني ليس بدعة ولا ضلالا ولا سعيا بالفساد، وإنما زل زلة وهفى هفوة، يجب أن تستر عليه، لا تتكلم فيه ولا تذكره بذنبه، اتركه فيما بينه وبين الله، يتوب فيتوب الله عليه. ومثال آخر أصحاب الموبقات، أهل الفساد في الأرض كأهل المخدرات، أهل البيع والشراء في المخدرات وصناعها، صناع المخدرات، هؤلاء إذا فضحته وأبلغت به السلطات لتأخذ على يديه لأنه سفيه فلك الأجر في هذا التبليغ، وهذه ليست غيبة محرمة، وإنما هي نصيحة للإسلام والمسلمين ورحمة بالمجتمعات التي يعيش فيها أهل الفساد ليفسدوا قلوبهم وعقولهم بالمخدرات، كمن يصنع الخمر في مجتمع أو يبيع ويشري في المخدرات في مجتمع في حي من الأحياء وأنت تعلم عنه، لا يجوز لك أن تتستر عليه وتقول لا أفضحه ولا أغتابه، لا، هذا أبلغ به السلطات حتى تستأصل فساده وتأخذ على يده، فإنه سفيه ومفسد، مفسد لنفسه ومفسد للناس، فلا يجوز أن يحترم مثل هذا، وإنما يجب أن يبين أمره حتى يأخذ من ولاه الله أمر المسلمين على يديه فيسلم المجتمع من شره وفساده. وكثيرا ما يقع في مجتمعاتنا والعياذ بالله باعة القات والدخان والاستنباك بفصائله بجميع فصائله والحبوب المخدرة وغيرها وغيرها، وهؤلاء لا يجوز التستر عليهم، وإنما يبين أمرهم لولي الأمر حتى يأخذ على أيديهم فلا ينتشر الفساد في الأرض. والحديث يؤكد الآية الكريمة: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني احذروا سوء الظن بمن لا يجوز لكم أن تسيئوا الظن به، فإن الظن أكذب الحديث. وما دام أن هذه درجته فلا يجوز للإنسان أن يظن بإخوانه المؤمنين الصالحين ظنا سيئا فيحمل الإثم والوزر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعيش في مدينة من البدو العوام ويكثر فيها جماعة التبليغ، حيث السلطة والقوة في أيديهم، والناس يظنون أن هذا الذي يقومون به من سفر ودعوة أن هذا هو الدين، والسلفية شبه معدومة أو مذمومة عندهم، فكيف يكون موقفنا منهم، وما هو الضابط في تعاملهم أو هجرهم؟
جماعة التبليغ قامت هذه الجماعة من عشرات السنين، ودعوتهم لا تقوم على أصول صحيحة بل على أصول فاسدة، يسموها أصول عندهم، وفي مقدمتها الدعوة إلى لا إله إلا الله، ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله حقا. يفسرون لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا ضار ولا نافع إلا الله، ويتركون المعنى الأصيل لهذه الكلمة وهو لا إله يستحق العبادة إلا الله، لا إله بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده دون سواه، فهم لا يدعون إلى هذا الأصل الأصيل. وثانيا إنهم لا يطلبون العلم على أهل العلم، ولا يجلسون في حلقات العلم، بل إذا جاء واعظ من أهل التوحيد ليبين العقيدة وهم في مسجد يشردون من المسجد خوفا من أن يؤثر عليهم وعلى دعوتهم، فمنهجهم سقيم ولا يجوز لأحد أن يمشي معهم أبدا، بل يمشي مع أهل الدعوة القائمة على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، نهج السلف الصالح، أما هم فليسوا على نهج السلف الصالح. والحقيقة قد ألف في بيان شر هذه الجماعة علماء أفاضل، وحذر منهم أئمة علم أفاضل، وعلى رأسهم مفتي المملكة العربية السعودية في زمانه الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، حذر منهم وأخبر عنهم الدولة أن لا تساعدهم بشيء. وهكذا ألف حمود التويجري العلامة الجليل كتابا سماه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، يعني احذروا جماعة التبليغ ولا تخالطوهم ولا تمشوا معهم ولا تسمعوا لهم، انهم ليسوا في دعوتهم على بصيرة. وحذر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وقال لا تمشي معهم، وامشي مع اهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وأئمة العلم لهم مؤلفات في حقهم، وليس للناس، ليس للعلماء أغراض في هذه الجماعة، لا يحسدونهم، وإنما خوفا من الوقوع في الشر حذروا الناس منهم. ومثلهم جماعة الإخوان المسلمين، ودعوتهم قائمة على غير أصول صحيحة، إنما دعوة سياسية يريدون الملك والسيطرة. ومنهم جماعة الجماعة السرورية، جماعة محمد سرور زين العابدين اللي يسمي نفسه صاحب السنة في بريطانيا، ومن هناك ينادي بمخالفة الدولة والقيام عليها والإساءة إليها. هؤلاء قوم لا ينبغي أن يدخل في سلكهم أحد يريد لنفسه النجاة والفكاك من النار، ويريد الطريق الصحيح السوي في جميع المجتمعات. فنحن نحذر السائل هذا من المشي مع هؤلاء الجماعة والجلوس معهم، وإذا كانوا في مكان لهم السلطة ولهم الكلمة فعلى الإنسان أن يعتزل بنفسه، لا يجبره أحد أن ينضم إليهم، وأن يحذر منهم بقدر ما يستطيع. فإن خاف على نفسه من شرهم فلينجو بنفسه، والأمر لله تبارك وتعالى فيهم.
نعم. يقول السائل: أخ في المنهج السلفي إن شاء الله والحمد لله، طلب الزواج من أخت سلفية، فما نصيحتكم للأخت بارك الله فيكم؟ وهل يمكن لها الجواب بأنها لا تفكر في الزواج؟
على كل حال، الزواج من شروطه الرضا، رضا المرأة. فإذا رضيت المرأة ورغب الرجل يتم إن شاء الله الزواج. كذلك الولي الناصح. والواجب أن المرأة إذا تقدم لها الكفؤ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، في رواية وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالنصيحة أنها تقبل خطبة الرجل السلفي الكفء، وإن كان لديها عذر يعذرها شرعا فلا حرج عليها، ليست ملزمة. نعم.
يقول السائل: هل يحق لطالب العلم أن يفتي، ومتى يرقى لها؟ نعم. هل يحق لطالب العلم أن يفتي، ومتى يرقى؟ يفتي.
يفتي.
نعم. ومتى يرقى لها، يقصد الفتوى،
متى يصل إلى درجة الفتوى؟
أيه.
على كل حال، قضية الفتوى، أما في بلادنا والحمد لله فللفتوى جهة علمية من قبل ولي الأمر، يتجه المسلمون بفتاواهم إليهم، وفيه المحاكم الشرعية، وفيه العلماء المأذون لهم في الفتوى. وإذا وجد طالب العلم مخرجا من الفتوى فليسلك ذلك المخرج، فإن الفتوى ثقيلة، إما أن يقول بحق، وإما أن يقع في خطأ فيتحمل وزر ما أخطأ. أما طالب العلم المبتدي فليبتعد عن الفتوى. وفرق بين إجابة مسلم على سؤال يقدمه، وبين فتوى محررة يكتبها ويرسلها فرق بين هذا وبين هذا. فإذا كنت تعرف مسألة من مسائل الطهارة وأنت طالب علم قد أخذتها عن أشياخك بدليلها وسألك سائل فأخبره، هذا من باب إجابة السائل على سؤاله ومن باب تعليم العوام. وهكذا إذا كنت تعرف مسألة مسائل الصلاة وبقية الأحكام ليس من قبيل الفتوى، وأما الفتوى فشيء آخر تتعلق بالأحكام الأخرى كالأنكحة وكالرضاع والطلاق والأحكام الأخرى، هذه تترك لأهلها، وطالب العلم يبتعد وينجو بنفسه حتى يتعين عليه الأمر، ومتى تعين وهو أهل للفتوى فليبذلها، فإنه لا بد للأمة من أهل الفتوى ولا بد للمجتمعات من يفتي فيها ويعلم الناس الحلال والحرام والخطأ والصواب. الله أعلم.
شيخ، والمدارسة؟ المدارسة
المذاكرة بل مدارسة لا حرج، مدارسة الطلاب وشرح الكتب من طلاب العلم بعد أن يتعلموا ويفقهوا لا حرج فيها. نعم.
يقول السائل: ماذا نعني بقولنا جمهور العلماء، وهل قولهم يعتد به في المسائل الخلافية؟
الجمهور هم الكثير، جمهور العلماء هم أكثر العلماء، إذا اختار إذا اتفقوا في مسألة الجمهور وخالفهم من خالفهم ينظر في الدليل، قد يكون الدليل مع الجمهور وقد يكون الدليل مع القليل، فالعبرة بقول من يسعفه الدليل ويستند في رأيه إلى دليل ولو خالف الجمهور.
من فرنسا يقول السائل: كيف نفصل صلاة الفريضة من صلاة النافلة؟
كيف
نفصل صلاة الفريضة من صلاة النافلة؟
تفصل صلاة الفريضة من النافلة بالنية، لأن النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فالفرض تنوي أنك تصلي الفريضة كفريضة العشاء مثلا، نويت الفرض، فإذا انتهيت من الفرض وقمت للسنة الراتبة لا تنوي بها فرضا، تنوي بأنها السنة الراتبة، ثم الوتر تنوي به بأنه من السنة المؤكدة وهكذا. فالذي يفصل بين هذا وهذا النية، والنية محلها القلب.
يقول السائل: هل استدلال العالم الراسخ مقدم على استدلال طالب العلم؟
على كل حال لابد من النظر في الأدلة، فقد يكون مثلا طالب علم قد أخذ عن أشياخه ويكون الحق معه، ومن هو أعلم منه له رأيه يخالف الرأي الذي عند الطالب أخذه عن أشياخه، فالعبرة بالقول الذي يسنده الدليل ويكون فيه صاحبه معتمد على دليل من الكتاب والسنة. نعم.
من فرنسا يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يشتري أشياء من الدكان التي توجد في المسجد، وفي بعض الأحيان يكون المسجد ممتلئا فيلجأ المصلون إلى القيام بالصلاة بجانب هذا الدكان؟
إيش دكان؟
دكان في المسجد. إيش؟
ما في دكان في المسجد، يمكن بجانب المسجد
قد يكون كذا،
ما حد يفتح دكان للبيع والشراء في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد والأخذ والعطى فيه في البيع والشراء، بل يقال لمن باع واشترى لا أربح الله تجارتك في المسجد، لكن إذا كان بجانب المسجد أو ملاصق للمسجد فلا حرج، لا يعتبر من المسجد، يعتبر مستقل. وهكذا في المدن الأبنية يتصل بعضها ببعض.
شيخ، إذا زاول البيع والشراء أثناء وقت الصلاة
أثناء وقت الصلاة،
نعم،
إذا نودي للصلاة يترك البيع والشراء ويهرع الناس إلى المساجد، هذا هو الحق. لكن إن حصل وباع واشترى بعد الأذان لا حرج عليه، لا إثم، والبيع صحيح والشراء صحيح. نعم.
أخ من فرنسا مسؤول مدرسة لتدريس الأطفال، ينظم اجتماعات المدرسين ويكون النساء والرجال في نفس القاعة، فما نصيحتكم له؟
هذه دولة، أولا دولة كافرة، فما ندري هذا من الجاليات المسلمة وإلا نظام الدولة، الدولة الكافرة ما لنا كلام في مدارسها ومنشآتها. لكن إذا كانوا من المسلمين لا يجوز لهم الاختلاط رجال ونساء، لأن التعليم المختلط والعمل المختلط بين الرجال والنساء هذا من الفتن، يجر إلى فتنة ويجر إلى شر مستطير، فالإسلام لا يرضى ذلك، بل يأمر بالحجاب، أن تحتجب المرأة عن الأجانب ولا تختلط بهم إلا إذا كانوا أطفالا صغارا لا حرج، قبل التمييز لا حرج عليهم، كأبناء 4 سنوات و5 سنوات و3 لا حرج، والله أعلم. باقي شيء؟
باقي
كفاية، خلاص كفاية.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر رحمه الله: باب سوء الظن بالمسلمين، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظن، أولا حسن الظن هو الأصل، أن يكون المسلم حسن الظن بإخوانه المسلمين جماعات وأفرادا، ولا يعمد إلى سوء الظن بدون حقيقة وبدون يقين، ما دام يجد للخير محتملا، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تظن بأخيك سوءا ما دمت تجد للخير محتملا. فظن السوء بأهل الخير والصلاح هذا محرم وإساءة، يظلم الإنسان نفسه إذا أساء الظن بالصالحين بأهل الإسلام والإيمان والإحسان بدون حقيقة، فإنه يحمل إثما. وأما سوء الظن بأهل الفساد وأهل البدع والضلال، سوء الظن بهم لا إثم فيه، لأنهم هم السبب، أهل الموبقات وأهل البدع والضلال المخالفين لأهل السنة والجماعة سواء في الاعتقاد أو في المنهج العملي أو السلوك، إذا أسأت بهم الظن لمعرفتك اليقينية أن هؤلاء أصحاب كبائر أو أصحاب بدع وضلال أو مروجين لها ومدافعين عن أهلها، فظننت به سوءا فأنت في حل، ما ارتكبت محرما. ولهذا نسمع إلى القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولم يحكم المولى سبحانه على جميع الظن بأنه إثم، وإنما على بعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير والصلاح. أما ظن السوء بأهل السوء فليس ظنا محرما، لا سيما إذا كان من وراء ذلك مصلحة وبذل للعلاج ودعوة للناس وتحذير من أهل السوء كالتحذير من أهل البدع في الاعتقاد أو المنهج على اختلاف مسمياتهم وبدعهم، بدع الخوارج، ومنهم الفئة الضالة التي طلعت منذ 10 سنوات تعثوا في الأرض فسادا هنا وهناك وفي كل مكان. هؤلاء لا يحسن بهم الظن لأنهم بأفعالهم هذا لا يريدون خيرا، لا يريدون إلا شرا وفسادا في الأرض، ولهم أهداف دنيوية يريدون تحقيقها وهي أماني من أمان الشيطان لهم وسراب، لأن الخوارج لا يمكن أن تتحقق لهم دولة وهم يريدون دولة، يريدون دولة وخلافة. وهذا ما يعلنه ويكرره الإخوان المسلمون، يقولون نريد خلافة عامة تعم جميع الأرض، والخلافة لابد عندهم ومن لازم الدعوة إلى خلافة حمل السلاح على جميع الدول الإسلامية حتى تتم لهم الخلافة في زعمهم، وهذا فعل الخوارج. الذين لا يمكن أن تكون لهم دولة لا خلافة ولا دونها، كما قال صلى الله عليه وسلم عنهم: كلما طلع قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا. كلما طلعت فئة تصاول الحكام المسلمين وتقاتلهم وتفسد في الأرض سلط الله عليها من يستأصلها حتى يأتي زمن آخر وقرن آخر. وهكذا لا تنتهي الخوارج، لا يستأصلون في زمن حتى يخرج آخرهم مع الدجال فيكونون جنودا مع الدجال والعياذ بالله، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة من صلواتنا. الشاهد من هذا أن أهل البدع أهل سوء لا يحسن بهم الظن، ولا يجوز لأحد ومنهم الخوارج لا يجوز لأحد أن يتستر عليهم ولا يلتمس له المعاذير ولا يدافع عنهم، إذا وقع في ذلك فيظن به سوءا بأنه إما جاهل ساذج لا يميز بين الضار والنافع والحق والباطل، أو أنه مغرض وصاحب هوى يريد أن يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين وبدعوة الإسلام كما هو ظاهر في هذه البلاد وفي غيرها. لذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن. ثم قال سبحانه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فجمع الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أحكام من المآثم. ظن السوء بأهل الخير من المآثم والمحارم التي من وقع فيها عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ونهى عن التجسس وهو تتبع عورات المؤمنين الصالحين. والمؤمن ليس معصوما من الذنوب، ولكن يعامل المؤمن معاملة شرعية إذا زل زلة ووقع في ذنب واستتر بستر الله لا تنقب عن ذنبه إذا لم يكن فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، دعه وربه فإن الله غفور رحيم. هذا فيما يتعلق بأهل الإيمان، الذي يزل واحد زلة ويهفو هفوة لا تتتبع عورته ولا تتجسس عليه وتتطلب الأخبار ماذا فعل وماذا صنع، وأنت تراه من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل حفظ اللسان ولكنه وقع في خطأ، دعه يتوب بينه وبين ربه بشرط ألا يلحق بهذا الخطأ ضرر يلحق الإسلام والمسلمين ودعوة الإسلام. فإن حصل ضرر فالضرر ينبغي أن يحارب حتى يزال، لئلا يعم الأمة ويقع الفساد في الأرض. ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي صريح عن الغيبة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره. فلما قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة، البهت كذب وغيبة، كذبت عليه واغتبته، فارتكبت جريمتين في آن واحد. والغيبة ذكرك له بما هو فيه من الشر بدون مصلحة وبدون قصد حسن. أما لو كانت الغيبة ذكرك الشخص بما فيه من الشر والفساد لتحذر الناس منه ولتبين أمره لئلا يعثوا في الأرض فسادا، فهذه ليست غيبة محرمة وإنما هي نصح للإسلام والمسلمين. مثلا إنسان صاحب بدعة، صاحب بدع وهوى، ينشر بدعته في المجتمعات كشأن الجماعات في هذا الزمن، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة السرور الذين يعتزون بمنهجه. هؤلاء إذا تكلمت فيهم وبينت خطأهم في المنهج وفي المعتقد تريد أن تحذر المسلمين من معتقدهم ومنهجهم، فأنت ناصح ولست مغتابا، لكن تعمد إلى شخص فتذكره بما وقع فيه من سوء، ليس دعوة، يعني ليس بدعة ولا ضلالا ولا سعيا بالفساد، وإنما زل زلة وهفى هفوة، يجب أن تستر عليه، لا تتكلم فيه ولا تذكره بذنبه، اتركه فيما بينه وبين الله، يتوب فيتوب الله عليه. ومثال آخر، أصحاب الموبقات، أهل الفساد في الأرض كأهل المخدرات، أهل البيع والشراء في المخدرات وصناعها، صناع المخدرات، هؤلاء إذا فضحته وأبلغت به السلطات لتأخذ على يديه لأنه سفيه، فلك الأجر في هذا التبليغ، وهذه ليست غيبة محرمة، وإنما هي نصيحة للإسلام والمسلمين ورحمة بالمجتمعات التي يعيش فيها أهل الفساد، ليفسدوا قلوبهم وعقولهم بالمخدرات، كمن يصنع الخمر في مجتمع أو يبيع ويشري في المخدرات في مجتمع في حي من الأحياء وأنت تعلم عنه، لا يجوز لك أن تتستر عليه وتقول لا أفضحه ولا أغتابه، لا، هذا أبلغ به السلطات حتى تستأصل فساده وتأخذ على يده، فإنه سفيه ومفسد، مفسد لنفسه ومفسد للناس، فلا يجوز أن يحترم مثل هذا، وإنما يجب أن يبين أمره حتى يأخذ من ولاه الله أمر المسلمين على يديه، فيسلم المجتمع من شره وفساده. وكثيرا ما يقع في مجتمعاتنا والعياذ بالله، باعة القات والدخان والتنباك بفصائله، بجميع فصائله، والحبوب المخدرة وغيرها وغيرها، وهؤلاء لا يجوز التستر عليهم، وإنما يبين أمرهم لولي الأمر حتى يأخذ على أيديهم، فلا ينتشر الفساد في الأرض. والحديث يؤكد الآية الكريمة، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني احذروا سوء الظن بمن لا يجوز لكم أن تسيئوا الظن به، فإن الظن أكذب الحديث. وما دام أن هذه درجته، فلا يجوز للإنسان أن يظن بإخوانه المؤمنين الصالحين ظنا سيئا فيحمل الإثم والوزر، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل، أنا أعيش في مدينة من البدو العوام ويكثر فيها جماعة التبليغ، حيث السلطة والقوة في أيديهم، والناس يظنون أن هذا الذي يقومون به من سفر ودعوة أن هذا هو الدين، والسلفية شبه معدومة أو مذمومة عندهم، فكيف يكون موقفنا منهم، وما هو الضابط في تعاملهم أو هجرهم؟
جماعة التبليغ قامت هذه الجماعة من عشرات السنين، ودعوتهم لا تقوم على أصول صحيحة بل على أصول فاسدة، يسموها أصول عندهم، وفي مقدمتها الدعوة إلى لا إله إلا الله، ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله حقا، يفسرون لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا ضار ولا نافع إلا الله، ويتركون المعنى الأصيل لهذه الكلمة وهو لا إله يستحق العبادة إلا الله، لا إله بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده دون سواه، فهم لا يدعون إلى هذا الأصل الأصيل. وثانيا إنهم لا يطلبون العلم على أهل العلم، ولا يجلسون في حلقات العلم، بل إذا جاء واعظ من أهل التوحيد ليبين العقيدة وهم في مسجد يشردون من المسجد خوفا من أن يؤثر عليهم وعلى دعوتهم، فمنهجهم سقيم ولا يجوز لأحد أن يمشي معهم أبدا، بل يمشي مع أهل الدعوة القائمة على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، نهج السلف الصالح. أما هم فليسوا على نهج السلف الصالح. والحقيقة قد ألف في بيان شر هذه الجماعة علماء أفاضل، وحذر منهم أئمة علم أفاضل، وعلى رأسهم مفتي المملكة العربية السعودية في زمانه الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، حذر منهم وأخبر عنهم الدولة أن لا تساعدهم بشيء. وهكذا ألف حمود التويجري العلامة الجليل كتابا سماه القول البليغ في التحرير من جماعة التبليغ، يعني احذروا جماعة التبليغ ولا تخالطوهم ولا تمشوا معهم ولا تسمعوا لهم، فإنهم ليسوا في دعوتهم على بصيرة. وحذر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وقال لا تمشي معهم، وامشى مع أهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وأئمة العلم لهم مؤلفات في حقهم، وليس للناس، ليس للعلماء أغراض في هذه الجماعة، لا يحسدونهم، وإنما خوفا من الوقوع في الشر حذروا الناس منهم. ومثلهم جماعة الإخوان المسلمين، ودعوتهم قائمة على غير أصول صحيحة، إنما دعوة سياسية يريدون الملك والسيطرة. ومنهم جماعة الجماعة السرورية، جماعة محمد سرور زين العابدين اللي يسمي نفسه صاحب السنة في بريطانيا، ومن هناك ينادي بمخالفة الدولة والقيام عليها والإساءة إليها. هؤلاء قوم لا ينبغي أن يدخل في سلكهم أحد يريد لنفسه النجاة والفكاك من النار، ويريد الطريق الصحيح السوي في جميع المجتمعات. فنحن نحذر السائل هذا من المشي مع هؤلاء الجماعة والجلوس معهم، وإذا كانوا في مكان لهم السلطة ولهم الكلمة فعلى الإنسان أن يعتزل بنفسه، لا يجبره أحد أن ينضم إليهم، وأن يحذر منهم بقدر ما يستطيع، فإن خاف على نفسه من شرهم فلينجو بنفسه، والأمر لله تبارك وتعالى فيهم.
يقول السائل: أخ في المنهج السلفي إن شاء الله والحمد لله، طلب الزواج من أخت سلفية، فما نصيحتكم للأخت بارك الله فيكم؟ وهل يمكن لها الجواب بأنها لا تفكر في الزواج؟
على كل حال، الزواج من شروطه الرضا، رضا المرأة، فإذا رضيت المرأة ورغب الرجل يتم إن شاء الله الزواج. كذلك الولي الناصح، والواجب أن المرأة إذا تقدم لها الكفء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته في رواية وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالنصيحة أنها تقبل خطبة الرجل السلف الكفء، وإن كان لديها عذر يعذرها شرعا فلا حرج عليها، ليست ملزمة. نعم.
يقول السائل: هل يحق لطالب العلم أن يفتي ومتى يرقى لها؟
نعم.
هل يحق لطالب العلم أن يفتي ومتى يرقى؟ يفتي.
يفتي.
نعم. ومتى يرقى لها؟ يقصد الفتية.
متى يصل إلى درجة الفتوى؟
أيه.
على كل حال قضية الفتوى، أما في بلادنا والحمد لله فللفتوى جهة علمية من قبل ولي الأمر، فيتجه المسلمون بفتاواهم إليهم وفيه المحاكم الشرعية وفيه العلماء المأذون لهم في الفتوى. وإذا وجد طالب العلم مخرجا من الفتوى فليسلك ذلك المخرج، فإن الفتوى ثقيلة، إما أن يقول بحق وإما أن يقع في خطأ فيتحمل وزر ما أخطأ. أما طالب العلم المبتدي فليبتعد عن الفتوى. وفرق بين إجابة مسلم على سؤال يقدمه وبين فتوى محررة يكتبها ويرسلها، فرق بين هذا وبين هذا. فإذا كنت تعرف مسألة من مسائل الطهارة وأنت طالب علم قد أخذتها عن أشياخك بدليلها وسألك سائل فأخبره، هذا من باب إجابة السائل على سؤاله ومن باب تعليم العوام. وهكذا إذا كنت تعرف مسألة مسائل الصلاة وبقية الأحكام ليس من قبيل الفتوى، وأما الفتوى فشيء آخر تتعلق بالأحكام الأخرى كالأنكحة وكالرضاع والطلاق والأحكام الأخرى، هذه تترك لأهلها، وطالب العلم يبتعد وينجو بنفسه حتى يتعين عليه الأمر، ومتى تعين وهو أهل للفتوى فليبذلها، فإنه لا بد للأمة من أهل الفتوى ولا بد للمجتمعات من يفتي فيها ويعلم الناس الحلال والحرام والخطأ والصواب. الله أعلم.
شيخ، والمدارسة؟ المدارسة
المذاكرة باب مدارسة لا حرج، مدارسة الطلاب وشرح الكتب من طلاب العلم بعد أن يتعلموا ويفقهوا لا حرج فيها. نعم.
يقول السائل: ماذا نعني بقولنا جمهور العلماء، وهل قولهم يعتد به في المسائل الخلافية؟
الجمهور هم الكثير، جمهور العلماء هم أكثر العلماء، إذا اختار إذا اتفقوا في مسألة الجمهور وخالفهم من خالفهم ينظر في الدليل، قد يكون الدليل مع الجمهور وقد يكون الدليل مع القليل، فالعبرة بقول من يسعفه الدليل ويستند في رأيه إلى دليل ولو خالف الجمهور.
من فرنسا يقول السائل: كيف نفصل صلاة الفريضة من صلاة النافلة؟
كيف
نفصل صلاة الفريضة من صلاة النافلة؟
تفصل صلاة الفريضة من النافلة بالنية، لأن النية تمييز، العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فالفرض تنوي أنك تصلي الفريضة كفريضة العشاء مثلا، نويت الفرض، فإذا انتهيت من الفرض وقمت للسنة الراتبة لا تنوي بها فرضا، تنوي بأنها السنة الراتبة، ثم الوتر تنوي به بأنه من السنة المؤكدة وهكذا. فالذي يفصل بين هذا وهذا النية، والنية محلها القلب.
يقول السائل: هل استدلال العالم الراسخ مقدم على استدلال طالب العلم؟
على كل حال لابد من النظر في الأدلة، فقد يكون مثلا طالب علم قد أخذ عن أشياخه ويكون الحق معه، ومن هو أعلم منه له رأيه يخالف الرأي الذي عند الطالب أخذه عن أشياخه، فالعبرة بما بالقول الذي يسنده الدليل ويكون فيه صاحبه معتمد على دليل من الكتاب والسنة.
من فرنسا يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يشتري أشياء من الدكان التي توجد في المسجد، وفي بعض الأحيان يكون المسجد ممتلئا فيلجأ المصلون إلى القيام بالصلاة بجانب هذا الدكان؟
إيش دكان؟
دكان في المسجد.
ما في دكان في المسجد، يمكن بجانب المسجد
قد يكون كذا،
ما حد يفتح دكان للبيع والشراء في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد والأخذ والعطى فيه في البيع والشراء، بل يقال لمن باع واشترى: لا أربح الله تجارتك في المسجد. لكن إذا كان بجانب المسجد أو ملاصق للمسجد فلا حرج، لا يعتبر من المسجد، يعتبر مستقل. وهكذا في المدن الأبنية يتصل بعضها ببعض.
شيخ، إذا زاول البيع والشراء أثناء وقت الصلاة،
أثناء وقت الصلاة،
نعم،
إذا نودي للصلاة يترك البيع والشراء ويهرع الناس إلى المساجد، هذا هو الحق. لكن إن حصل وباع واشترى بعد الأذان لا حرج عليه، لا إثم، والبيع صحيح والشراء صحيح. نعم.
أخ من فرنسا مسؤول مدرسة لتدريس الأطفال، ينظم اجتماعات المدرسين ويكون النساء والرجال في نفس القاعة، فما نصيحتكم له؟
هذه دولة، أولا دولة كافرة، فما ندري هذا من الجاليات المسلمة وإلا نظام الدولة، الدولة الكافرة ما لنا كلام في مدارسها ومنشآتها. لكن إذا كانوا من المسلمين لا يجوز لهم الاختلاط رجال ونساء، لأن التعليم المختلط والعمل المختلط بين الرجال والنساء هذا من الفتن، يجر إلى فتنة ويجر إلى شر مستطير، فالإسلام لا يرضى ذلك، بل يأمر بالحجاب، أن تحتجب المرأة عن الأجانب ولا تختلط بهم إلا إذا كانوا أطفالا صغارا لا حرج، قبل التمييز لا حرج عليهم، كأبناء 4 سنوات و5 سنوات و3 لا حرج، والله أعلم. باقي شيء؟
باقي
كفاية، خلاص
كفاية. جزاكم الله خير.